بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع برنامج صحيح الآداب الإسلامية. واليوم أيها الأحباب الكرام نتناول أدبا مهما من الآداب الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن ينتبه إليه، ألا وهي آداب صلة الأرحام. الأدب الثالث: صلة الرحم بنصحهم وإرشاد ضالهم وتذكير غافله. صلة الرحم أيها الأحباب ليست زيارات فقط. كيف تزور خالتك ولا تسألها عن الصلاة؟ يا خالتي أنت تصلي؟ أنا لا أصلي يا ابن أختي. لماذا لا تصلي؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، والصلاة تكفر الذنوب وتمحو الخطايا، كما ثبت في الصحيحين: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وهكذا تنصح خالتك حتى تصلي. هذا باب من أبواب الصلة، باب من أبواب الصلة ينبغي للمسلم أن ينتبه إليه. لماذا؟ لأن المسلم أيها الأحباب الكرام يجب أن يعلم أن رحمه هم أناس أنت مسؤول عنهم إذا كنت تعلم شيئا وهم يجهلونه. لأن الإنسان إذا كان يعلم شيئا وغيره يجهله يجب أن يقدمه له، لا سيما إذا كان في أمور الدين. فأرحامك أقرب الناس إليك. إذا جلست مع خالتك مع عمتك، اقرأي أمامي الفاتحة، اقرأي أمامي التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات. قد تكون تصلي منذ سنوات وهي لا تجيد التشهد في كلمة أو كلمتين، أنت تعدل لها ذلك. هذا من باب صلة الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه في أوائل ما نزل من القرآن: وأنذر عشيرتك الأقربين. صلى الله عليك يا رسول الله. أول ما نزلت هذه الآية من سورة الشعراء على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ اسمع ماذا صنع. الحديث رواه البخاري ومسلم، اسمع القصة كما يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم، ثم خاص قريش، ثم بطونها بطن بطن بطن، حتى وصل لخاصة وهي فاطمة ابنته، فقال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. إذن أنت أخي الكريم إذا أكرمك الله بالالتزام والاستقامة، حاول جهدك مع أرحامك، مع أبيك وأمك وأخيك وأختك وخالك وخالتك وعمك وعمتك، مع أرحامك أن تدعوهم إلى الله عز وجل، ولكن تقدم لهم الإسلام برفق وبلين، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالقدوة الطيبة، لكي يتقبلوا كلامك. إياك أن تكون فظا غليظا عليهم فينفروا من الإسلام والالتزام، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام المؤيد المثبت المسدد يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول له ربه ذلك، فكيف بنا معشر المذنبين؟ فعليك بالرفق واللين في دعوة أرحامك إلى الله تبارك وتعالى. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام، صلة الرحم بالتصدق عليهم إن كانوا فقراء. لماذا؟ لأن الصدقة إذا أخرجتها خارج الأرحام كانت بصدقة واحدة، وإذا تصدقت على قريب كانت بصدقتين، صدقة وصلة. والدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي وحسنه، وهو حسن بشواهده، عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ولما كان الأمر كذلك اسمع إلى هذه القصة لترى كيف كان الصحابة يصلون أرحامهم. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا الخير، لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا من أغلى مال عندكم. أبو طلحة الأنصاري كان عنده أراضي ونخل وبيوت، كان من أغنياء الصحابة، فظل ينظر في أراضيه فوجد حديقة هي أفضل أراضيه وأفضل ما يملك. أنت أحيانا يكون عندك أراضي، قطعة أرض داخل البلد وقطعة أرض في منطقة على الطريق العام، المتر فيها بآلاف المؤلفة، غالية عندك جدا لموقعها. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كانت عنده حديقة تتميز بثلاث مزايا: الميزة الأولى الموقع، الميزة الثانية خصوبة التربة، الميزة الثالثة ما فيها من النخل. هذه الحديقة كان اسمها بيرحاء. أين تقع؟ تقع أمام المسجد النبوي تماما. ثانيا بها نخل طويل يثمر كل عام، يعني لا تحتاج إلى حارث وبذر وكذا أو يزرع فيها فسائل نخل، لا، نخل جاهز. ثالثا بها عين ماء عذب تخرج من تحت الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد أحيانا فيدخل فيها فيشرب من هذا الماء العذب ويأكل من رطبه من جماله، وكان أبو طلحة مسرورا إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كان لها ثمن خاص بخلاف أراضيه الأخرى. فلما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنني سمعت الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، هذه حديقة بيرحاء، وإني جعلتها لله، فضعها حيث شئت يا رسول الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال: بخ بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. أمر مدهش، إنسان يتبرع بقطعة أرض مثلا في زماننا تساوي ملايين. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. أنت أخرجتها لله؟ نعم، قسمها على أرحامك وأقاربك. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. انظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن أقاربه أولى الناس بصدقته، وهذا يدلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتمنون أن يبذلوا كل ما يملكون في الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى. الأدب الخامس: تقديم الهدايا للأرحام. إذا كان لك رحم ترسل لهم هدايا، تقدم لهم هدايا حتى وإن قلت الهدايا، لأن الهدايا تجعل القلوب تتحاب وتتآلف. وحديث الحديث المشهور، وإن كان في سنده ضعف لكن حسنه بعض العلماء بشواهده كالشيخ الألباني رحمه الله مثلا حسنه في الإرواء، وهو: تهادوا تحابوا. وهناك له رواية أخرى: إن الهدية تذهب وحر الصدر، إن الهدية تذهب وحر الصدر. فتقديم الهدايا للأرحام شيء طيب وجميل، ولكني لم أذكر هذا الحديث للخلاف في صحته، وجئت لكم بقصة ثبتت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام. أنها كان عندها وليدة أمة، وأنتم تعرفون أن عتق الرقاب من أفضل الأشياء التي يتقرب العبد بها إلى الله، ثبت في الصحيحين وغيرهما أن من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فأعتقت هذه الوليدة دون ما تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: وقد فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أما إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. برغم أن عتق الرقاب يحث عليه الإسلام، لكن لو أنها بدل ما تعتقها هذا في أجر عظيم، تهديها لأخوالها تخدمهم، هذه الهدية كانت أعظم لأجرها، لأن فيها صدقة وفيها صلة رحم. الأدب السادس: مقابلة القطيعة بالصلة والسيئة بالحسنة. هب أن أرحامك يقطعونك فلا تقطعهم، صلهم. هب أنهم يسيئون إليك ويتكلمون عنك فتكلم عنهم بالخير. اسمع إلى رب العزة تبارك وتعالى هو يصف لنا أهل الجنة فيقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه. والله أمر بصلة الأرحام. والبخاري يذكر لنا قصة يحكيها عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل كان يصل رحمه وأرحمه يقطعونه، يكلمهم بالحسنى ويكلمونه بالسيء، يفعل فيهم المعروف فيفعلون فيه الشر. فذهب ليشكوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول له: إذن اتركهم أو عاملهم بمثل معاملته. لم يقل له ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر. روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما أنت على ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان الأمر كما قلت فكأنما تسفهم، تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. ومعنى هذا أي أنك بإساءتهم وإحسانك إليهم تقبحهم وتحقرهم، ويرفعك الله درجات وينزل من درجاتهم، وبرغم ذلك لم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطعهم كما قطعوا. بل ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الذي كنت أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني إنسان يقول: أنا أزور خالتي وخالتي لا تزورني. طيب ماشي، أنت تزورها من أجل أنها تزورك؟ لا، الواصل الذي إذا خلت قطعته منذ 20 سنة ولا تأتي وهو يزورها. هذا هو الإيه؟ هذا هو الواصل. الأدب السابع: بر الخالة وصلتها. نركز على الخالة لماذا؟ لأنها بمنزلة الأم. فقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. فكما أنك ينبغي أن تبر أمك، تبر خالتك. الأدب الثامن والأخير: تجنب الخلوة بالأجنبية أو مصافحتها أثناء زيارة الأرحام، مثل بنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة ونحو ذلك. إذا ذهبت لزيارة عمتك قد تأتي ابنة عمتك لتصافحك، فقل لها: أنا لا أصافح النساء. لا تستحي، قل لها: أنت ابنة خالتي وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير، لكن أنا لا أصافح النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضع الرجل يده في يد المرأة، أن يصافح المرأة. فإن قال قائل: كيف ذلك؟ يعني يحرجها وترجع؟ يا أخي الكريم، أنت الآن مخير بين أمرين: بين أن تطيع امرأة وتعصى الله، وبين أن تطيع الله وتعصى امرأة، فاختر أي الأمرين شئت. يعني ممكن نمرر هذا الموقف عشان ظرف، يعني هي الآن قد لا تعرف أو كذا، هذه ظرف. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مثل هذا الموقف بل أشد. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاه النساء فبايعهن فقال أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف. فبايعه النساء على ذلك. فقالت امرأة يا رسول الله هلما نبايعك كما يبايعك الرجال، يعني نريد أن نتشرف بوضع أيدينا في يدك كما يضع الرجال أيديهم في يديك عند المبايعة. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، ممكن نمر المسألة دي لأنهم كافرات ويريدنا أن يسلم، وبعد ما يسلم نبين لهم أحكام الإسلام. قال لا، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، أنا لا أصافح النساء. صلى الله عليك يا رسول الله. طيب هل هناك دليل على حرمة مصافحة المرأة؟ نعم هناك دليل، ما رواه الطبراني بسند حسن، احفظ الحديث جيدا، ما رواه الطبراني بسند حسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. مخيط من حديد يعني مخيط أو مسلة كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. بارك الله فيكم، ولعل وقت البرنامج قد انتهى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم وأن يجمعني بكم في الخير دائما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين آمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.